يحتار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم إخواني الكرام وأخواتي الفضليات في لقاء جديد مع برنامجكم المفضل فتاوى الناس، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اليوم فضيلة الشيخ سامي السرساوي ليجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. مرحبا فضيلة الشيخ.
رحب الله بكم وأكرمكم الله وبارك الله فيكم.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول أنه اشترى بيتا من مال حرام، يعني باللفظ يقول من النصب على الناس، وهو يريد أن يطهر نفسه وماله، فماذا يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلتم وطرحتموه، فأسأل الله جل وعلا أن يطهرنا جميعا في معاملاتنا رجالا ونساء، وأن يبعد عنا الشبهات والشهوات حتى لا نقع في مثل ما سأل عنه الأخ الكريم صاحب السؤال. هذا وقع في الحرام وبلا شك، والنصب محرم شرعا، كذا الغش والتدليس، ولذلك هذا يريد أن يتطهر من الجريمة التي وقع فيه. ليس لها من حل إلا تطهر واحد، وهو أن يتخلص من هذا البيت الذي بني من الحرام، ينقل إلى سكن وليكن بالإيجار إنجاز التعبير ولو كان أقل منه سعة، لأن بعض أخواننا تعود على سعة المكان فلا يستطيع أن ينزل إلى ما هو دونه، لكن هذا من الحرام وهذا من الحلال، فأكون مع الحلال ضد الحرام أيا من كانت مواصفات. ثم هذا الأموال أو هذه الأموال إذا علم أصحابها فإن المال يرجع إلى كل واحد على حدة، فإذا عجز وصعب عليه هذا التصرف لأنه لا يعلم أخذ من هذا كم ومن الآخر كم أو نصب على هذا في كم، فهنا نقول له هذا المال الذي يكون من وراء بيع هذا البيت إما وقف البيت على منفعة عامة للمسلمين، وإما أن تنفق هذه الأموال في مشروعات عامة كبناء مستشفيات ومدارس وما يتعلق بذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل ولديها استفسار ولديها أحاسيس تجول في خاطرها وألفاظ فيها شيء من الشرك والعياذ بالله، بل سب الله، يعني هي في نفسها تسب الله والعياذ بالله، ربنا عافينا وعافيها، وتأتي إذا نظرت إلى فتاة متزوجة أو إلى امرأة متزوجة تتهم ربنا سبحانه وتعالى بالظلم مثلا، حاشا وكلا سبحانه وتعالى، وكذلك رفضت الدعاء والعبادة لله عز وجل بسبب هذا الأمر، وهي تقول أنها خائفة من أن ينتقم الله عز وجل منها فلا تتزوج، وتريد أن تتوب وتريد الحل لهذا الأمر.
صلى الله أن يعافينا من هذا البلاء وكذلكم الابتلاء. اللهم أمين يا رب العالمين. أرجو من إخواني الكرام قبل أن أجيب على تساؤل ألا يجعلوا أنفسهم ألعوبة في يد الشيطان، فهذه وساوس من الشيطان يلقيها الشيطان في صدر الإنسان ليوقع إنجاز التعبير العبد في الشرك والحرج. فالعبد ينبغي أن يكون يعني أتقى من هذا، ويعني يأخذ حذره في كل فكرة تلقى في خاطره ما كان منها موافقا لعقيدته وما يدين الله به فلا حرج ولا بأس، وما كان مخالفا فالأصل أن يبتعد عنه وليستغفر ربه. وهذه واحدة من هؤلاء الذين يقعون في مثل هذا البلاء، نسأل الله أن يعافينا يا رب. تلاعب بها الشيطان في كل اتجاه. أولا ربما كانت سلمت نفسها نتيجة وساوس قهرية يعني سأرفق بها في الإجابة، لأنه في الحقيقة يعني في مثل هذه المواقف لساني حاد، أسأل الله يعافينا، ولكن والله حرصا على إخواني وأخواتي ويعني حبا في ربي جل وعلا، فلا أطيق سماع كلمة على الله جل وعلا أو على نبيه المصطفى أو أحد الرسل الأفاضل رضي الله عنهم وصلى الله عليهم أجمعين، اللهم أمين. ولكن سأرفق بأختي الكريمة لعل الله سبحانه وتعالى يرفق بنا ويرفع ما في صدرها من هذه الوساوس.
هي حزينة وما أرسلك إلا
لتتعلم. نعم. بالتأكيد، بارك الله فيك. فأقول للأخت الكريمة انتبهي جيدا ولا تلقي لهذا الكلام، بل ولا تسيري معه، لا تسيري ولا تجاري هذه الأفكار التي في داخلك، لأنها من صنع الشيطان. هذه واحدة. الأمر الثاني، دائما وأبدا إذا جاءت مثل هذه الأفكار فعليها أن تنطق وتستغفر وتتوب سريعا وتردد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. هذه واحدة. الثانية، إذا نظرت إلى امرأة متزوجة وهي غير متزوجة،
هذا رزق
سبحان الله، مثل العلم فهو رزق. قد يجلس الإنسان مجلسنا هذا ويوفق في سؤال ولا يوفق
ولا يوفق في آخر،
فإنما التوفيق من الله جل وعلا وليس من العبد. فإن من اعتمد على علمه أو على فكره أو على حفظه تركه الله لنفسه، فضل وضاع وزل، نسأل الله العفو والعافية. كذلك المال ليس للعبد فيه حيل، هو رزق يأتيك يأتيك، كذلك الزواج هو رزق. فأقول لها دائما وأبدا ارضي بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، كما قال النبي ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني، هي تريد أن تتوب،
جيد. ولعل التأخير فضيلة الشيخ قبل التوبة فيه خير لها،
فيه خير. لا يدري العبد بطبيعته عجول. كل الناس هكذا أو معظم الناس يريد أن يرفع يديه فيدعو فيتحقق بعد قبل نزول يدي. قبل نزول يدي هذا من سوء الأدب مع الله، علي أن أدعو ولا أتعجل الإجابة، فإن ما عند ربي مدخر لي، تحقق في الدنيا أم أجل إلى الآخرة، فللعبد فيه خير إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وترك الدعاء خطأ طبعا.
نعم، ده كارثة، يعني كأني أعاقب ربي، يعني أنا يعني لسانه حلال.
الله عز وجل يحب من عباده اللحوح،
الله يرضى عنه. نعم. عنك. نعم. يعني سبحان الله، إن الله يحب العبد الملحاح في الدعاء. نعم. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن العبد لسانه حاله يقول أنا دعوت وما استجبت لي فلن أدعو مرة ثانية.
الحديث فيستحسر
فهذا سوء أدب. هذا سوء أدب. أقول علي ألا أغفل عن الدعاء ما حيت، لأنه لا كما يردد البعض إنه مخ العبادة، لا هو العبادة، هو العبادة، هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فنحن نقول لها لا تترك الدعاء وألحي على الله، فإن الله يحب العبد الملحح لا تدري أين الخير. هذه واحدة. التوبة بابها مفتوح، لا تقنطي، تعالي وعلى مائدة القرآن فاجلسي وعلى سنة النبي المصطفى فالزمي ورددي من كتاب ربك وردا يوميا، إني على يقين إن لزمت ورد القرآن سينتهي مثل هذه الوساوس والهلاوس تماما. وكذلك إلزامي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار في الصباح وفي المساء وعقل الصلوات وأدبارها، فإن ذلك حافظ للإنسان. اسمعوا معي كلام المصطفى، العبد اللي يقرأ في دبر كل صلاة، تخيل واحد يقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي 5 مرات في اليوم، فما بالنا يعني كيف يكون الشيطان معه طريق. نعم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأها صباحا ومساء فإنه يكون في حفظ الله.
يعني وننصحها برضو أنها تقرأ المشاكل الزوجية حتى تهدأ عن الزواج.
بالتأكيد.
معانا مشكلة. نعم. هي مشكلة، امرأة تركت بيتها منذ 3 أشهر، يعني دي مشكلة، يعني فما بالها ان تزوجت وتركت البيت،
قد تتزوج ولا توفق في
3 شهور سابت. نعم. بيتها بأولادها ولا يعلمون عنها شيء، فماذا يفعل الزوج؟
أسأل الله أن يعفو عن الجميع. يعني هذه التي تركت بيتها، أنا أقول لإخواني الكرام، ديننا علمنا هذا وإسلامنا رسخ فينا هذه القيم، لا توجد مشكلة على وجه الأرض إلا ولها حل. هذا هو الإسلام، يعني لا يغلق الأبواب ولا يقول هذا حرام ويتركك أبدا. أرني شيئا ستجد له البديل في دين الله جل وعلا كله، من صغير وكبير حتى في شراك النعل. يعني سبحان الله، هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنا صدرت إجابة هذا الكلام؟ من بعض إخواننا ربما تحدث مشاكل في البيت مع أخي مع أختي مع أبي مع أمي الزوج مع زوجته والعكس، فيكون القرار هروب من البيت. مثل هذه الزوجة التي تركت أولادها وزوجها ولم تذهب لبيت أهلها لمدة 3 أشهر ولا يعلمون عنها شيئا. لما؟ أكيد هناك مشاكل، أنا يعني دائما إنما أستقرئ الأحداث من بين السطور إنجاز التعبير، ولكن هل إذا حدثت مشكلة معي في بيتي أو معك أو مع أي مسلم على وجه الأرض يهرب أو يفكر في الانتحار؟
لا طبعا.
هذه كارثة،
وخاصة في أولاد،
يعني سبحان الله، ده هؤلاء هم بلسم الحياة، منة وعطاء من الله الذي يهون علي وعليك وعلى كل الناس. أنت عندما تعود من عملك متعبا مهدودا مكدودا الهم يحملنا جميعا من كل الجوانب يركبنا، نسأل العفو والعافية، بمجرد نظرة لوجه واحد من الأولاد أو الصغار تنسى تعبك كله. سبحان ربي. فإذا ما احتضنك هذا الصغير التعب قد راح وذهب، رغم أن العبد وهو في طريق إلى البيت لا يطيق أن يدخل البيت، لكن سبحان الله. فهنا كيف يتصرف مثل هذا الزوج؟ والله إذا تم البحث من كل الجوانب وبكل السبل والوسائل وأصبح الحصول على شبه مهدوم، لا عند أقاربه ولا عند أهله ولا أحد يعلم لها طريق، هذا الرجل من حقه شرعا أن يتزوج حتى بدون هذه المشكلة. بعض أخواننا قد يفهمنا خطأ ويقول إن هناك، أقول أن الزواج الثاني والثالث والرابع شرع وسنة.
لا بس اللي هم ضد التعدد دلوقتي هيقولوا ان عنده حق.
لا انا بغض النظر عن هذا وذاك، ضد التعدد دول في طائفة نسأل الله ان يهديهم، الله ويهديهن، اللهم امين رب العالمين. لكن انا اقول له ان يتزوج شرعا ولا يلقي ورقة طلاق، لان هي انسانة في حكم المتغيبة الان، قد تكون على قيد الحياة وقد تكون ميتة وقد تكون مصابة. نسأل العفو والعافية، فيبقي عليها قليلا لله تبارك وتعالى، فإن عادت إلى البيت مرة ثانية وإن تزوج ضمها إلى زوجة الثانية وأصلح الله حالنا وحاله، وإلا فيجوز له شرعا أن يذهب إلى مأزون ويطلق. نسأل الله العفو والعافية.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
ممكن ألقي سؤال على الشيخ سامي؟
تفضل يا شيخ. موجود.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دلوقتي يا شيخ سامي أنا أريد أن أسافر للعمرة، مع العلم ان زوجي منتظرني في جدة، يعني انا مسافر بمفردي.
نعم.
وهو ان شاء الله هيرجع معايا الى مصر، فهل يجوز ان انا اسافر من غير محرم؟
نعم.
وشكرا.
الله يبارك فيك. شكرا.
عزكم الله.
فضلت الشيخ سؤال، هل يجوز لها ان تسافر من هنا الى جدة؟
ينبغي ان ينتبه اخواننا الافاضل واخواتنا الفضليات ان الاصل في سفر المرأة المسلمة لا يجوز الا بمحرم، هذا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأصل يعني دائما المسألة يعني نصدر كلامنا بالأصل فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا هذا، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم المحرم، النبي حديث واضح صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن المرأة لا تسافر لا لحج ولا لعمرة، فما بالنا إذا وهذه عبادة، إن بعض أخواننا بيستهين بكلام النبي. إذا كان هذا في العبادة والحج عبادة، نسأل الله العفو والعافية، فما بالنا بالمصايف والسياحة وإلى آخره، من باب أولى لا جوز، نسأل الله العفو والعافية. فالأصل لا، ولكن بعض أهل العلم بارك الله فيهم كان لهم اجتهاد محمود في هذه المسألة، فقالوا إذا وجدت رفقة آمنة تأمن المرأة فيها على نفسها وعلى عرضها وعلى مالها ولا يسيء إليها شيء، وزوجها أو أبوها أو أخوها في انتظارها في البلد الآخر فلا حرج ولا بأس، يعني هي تخرج من المطار أحد المحارم هنا هيودعها أو يركبها، وهناك في المكان الآخر بانتظارها إما زوج أو أب أو أخ، على رأي بعض أهل العلم أباح ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى.
ما بالنا لو حدث عطل في الطائرة فنزلت في مكان ما ترانزيت يوم واثنين وثلاثة أو ساعة.
هذه مشكلة، إذن أنا أميل إلى الأصل. الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
وياك.
فضيلة الشيخ تقول أنها استخارت الله عز وجل في أمر من الأمور ورأت في الرؤيا يعني كذا مرة تجد أشياء مختلفة، فماذا تفعل؟ هي تبني حكمها على الرؤيا.
يعني أود أن ألفت نظر إخواني الكرام أن الرؤيا بالنسبة للاستخارة لا أصل لها.
نعم.
من النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، وكما يقول ابن عباس كان النبي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن.
ذلك هم أحدكم.
بالضبط. الله يرضى عنه، فليركع ركعتين ثم يقول دعاء الاستخارة الذي يحفظه القاصي والداني. النبي عندما يقول إذا انشرح صدره خلاص انتهت القضية، لكن بعض أخواننا يعلق على رؤية، هذا قد يكون ميل قلبي، فأنا رأيت أمرا نتيجة انشغالي بهذا الأمر أراه في نومي. فنحن نقول لإخواننا الأصل أن يستيقظ من نومه إما منشرح الصدر وإما ضيق صدره. فإن كان الحال في الحالة الأولى منشرح الصدر نقول له الأمر طيب فأقبل على بركة الله، وإن كان الآخر أو كانت الأخرى في هذه الحالة إنما هو شر فليبتعد عنه.
يعني يأخذ بالأسباب
بالضبط. نعم. ثم الأخذ انطلاقا من أخذ بالأسباب من كل الجوانب. فربما يسرت الأمور، فإذا الأمر فيه خير فاقبل على بركة. لكن أقول أنا نمت ورأيت ثعبانا أسودا ثم رأيت كلبا ثم رأيت، سبحان الله العلي القدير. يعني مما استفزني في يوم من الأيام، ويعني وجدت نفسي أضحك ضحك استيري لله الأمر قبل ومن بعد. أحد الأخوة هداهم الله كان جالس قص رؤيتك على، وبعض اخواننا يعني اسال الله ان يعافينا، بلاء مستحكم والله. فاحدى الفتيات او الزوجات اتصلت بي فقالت انا رايت في المنام انني اركب حمارا. تمام. فكان اخونا الكريم قال اذ انه انت متزوجه؟ فقالت له لا. قال ابشري فانه الزوج الذي ستركبينه ان شاء الله. يعني عبس ولعب عقول الناس. يعني الله يسال الله ان يرحمنا يا اخوان.
طب فضيلة الشيخ، ما حكم قص الشعر للتزين للزوج وكذلك تشفير الحاجب أو تشكير الحاجب والأخذ منه؟ قلنا السؤال ده برضو مبارح بس جالينا تاني.
بارك الله فيه. فيما يتعلق الأول، أولا بقص الشعر، يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها طولا وعرضا بما يناسب زينتها لزوجها، بشرط ألا يكون تشبها بالرجال. يعني لا تنزل، يعني بعض النساء لا قص شعرها يمكن شعرين أكبر منه. هذا لا يجوز شرعا لأنه تشبه بالرجال. لكن تريد أعزك الله مثلا أن تصنع خصلة هنا أو هناك تشبها أو عفوا زينة لزوجها، فلا حرج ولا بأس، بشرط مرة ثانية أؤكد ألا تتشبه بالرجال، أصلح الله حالنا وحال الجميع. الجزئية الثانية فيما يتعلق بالتشقير والنمص لاثنان واحد، وإن كان بعض أهل العلم يبيح هذا شأنه، لكن أنا أرى أن التشقير أشد حرمة من النمص، أو على الأقل هو في درجة النمص. لما؟ لأنهم يستعملون بعض المواد الكيماوية التي تجعل هذا الشعر يناسب لون البشرة
فلا يرى،
فلا يرى. وهذا أصلا من قبيل التدليس والغش المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاقتراب من الحاجبين. وبعض خلنا أقول لك أصل الحاجب تخين، الله أعطى كل وجه ما يناسبه، هذا الوجه يناسبه حاجب تخين خلاص، الثاني يتدخل ونقول له لا. فبعض الأخوات تقول إنه إرضاء للزوج، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأحلى زينة إن المرأة تمس طيبا أو عطرا أو ثيابا نظيفا، يعني ما يتعلق بهذا الجانب، هذه الزينة. لكن اليوم نغير خلقة الله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية، هذا محرم ولا يجوز.
نعم. تفضل الشيخ، الوشم ولا يستطيع إزالته؟
هنا يعني الوشم أصلا محرم شرعا، نص حديث النبي فيه. يعني نحن لا نقول كلام أصبعد أخوانا يقول لك الشيخ ده عمال يحرم، يعني نقول له إنما من كلامنا مستقى إما من كتاب ربنا وإما من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب هذا الذي رسم على ذراعه أو على صدره يعني حاجات غريبة، نسأل الله العافية. وأصبح الآن من الصعوبة بمكان أن يزيله
بمية النار،
يعني هذا أحيانا يزال بمية نار، يعني يكون صعب جدا وألامه يعني لا تطاق، أسأل الله يعافين. هنا نقول لو أستر هذا المكان واستغفر ربك وتب إليه، فإن الله تعالى غفار يقبل من العبد ما اتجهت النية، والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن بعض إخواننا يفتي يقول لك لا، يعني أنت لازم يا أخي يعني تخيل معي لو ما النار هذا يعني الذي يحرق البدن، نسأل الله العفو والعافية، وقد يؤذي المكان لأنه ممكن يوضع بكميات كثيرة فيأكل الجلد ويصل إلى العروق إنجاز الأوردة فتكون فيها مشاكل،
يحاول يسترها.
فنحن نقول لو أستر هذا المكان، يعني لو في مكان ظاهر حلفه بشاشة بقماشة أو قميص بكم أو كان مرسوما على الصدر، لا أفتح صدري كما يصنع بعض الشباب.
فضيلة الشيخ، طبعا هناك فرق بين التشكير والحنة والصبغة.
نعم.
نعلم الفرق بعد هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ، أنا منتقبة وكده وهم منعوا النقاب في المدينة، فبالتالي بضطر إن أنا
مدينة الجامعية.
أيوة. فبالتالي بضطر إن أنا أقلعه أو كده عشان أقدر أدخل، بس الشيء ده تعبني ومليش حل غير كده، أنا مش عارفة أعمل إيه. ايه راي حضرتك في الموضوع؟
حاضر فضيله الشيخ هيجيبك ان شاء الله. هذه مشكله يعني حيويه.
نعم.
وفي هذه الايام يعني خرجت بيانات وفتاوى وامور فيها شيء من التهكم على اولياء الامور، وانهم ان العلماء او ان اصحاب هذه الفتاوى هذه البيانات افضل منهم ويعلمون عنهم امور الدين، ويقولون بان النقاب ليس فرضا وليس فيه شيء، ويامرون بكشف الوجه.
نسال الله العفو والمعافاه.
ويتهكمون ايضا على الفتيات حينما تزيل النقاب امامه فيتهموها بانها قبيحه الوجه، فما بالنا لو كانت جميله. يعني هذا كله يعني متداول ومسموع. يعني
نسال الله العفو والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. يعني اسمح لي ابسط القول قليلا في هذه القضيه لله تبارك وتعالى، ولن اطيل لان تحتاج الى عشرات الحلقات، ولكن بايجاز شديد، يعني انا لا ادري لماذا 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 هذا الهجوم الكاسح على 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 الحجاب او على النقاب، طهر معفف. انا رجل اعفيت لحيتي، ما الذي يعني تحرك له صدر الاخر وما الذي يضيقه؟ هذه امراه سترت وجهها او ارتدت الملحفه او ارتدت الخمار او ارتدت النقاب، ما الذي يضيق هؤلاء القوم؟ لماذا نكشف وجهها؟ لو اخذناها يا اخي حتى بعيدا عن الاسلام، وانا ابين وجهه نظر الاسلام فيها الان حالا تصرفا وحريه شخصيه، لماذا نصفق لهذه التي تلبس شورت وتلك التي تلبس بنطلون وننظر إليها بإعجاب وإكبار؟
ربما يعني عفوا فضيلتك هو أي حد من المشايخ أو إحنا بنستحي نقول لها استر نفسك.
والله نعم،
والله بنستحي.
نعم،
يعني هي المخطئة وهي المتجاوزة ونستحي،
ومع ذلك تكرم ولا أحد يعترض عليها. نعم. ولكن يعترض على ماذا؟ على التي سترت بدنها. نعم. على التي أحبت العفة والطهارة والجمال لله تبارك وتعالى. فهذه مصيبة كبرى، نسأل العفو والعافية. لذلك أنا أهيب إخواننا المسؤولين وكل من يتكلم أقول له اقرأ جيدا، نحن نحيلهم، لا أقول على آرائنا الشخصية.
وخاف ربنا جيدا.
لا نعم، يخاف يتقي الله، لأن غضبة الله شديدة. نعم. أظن أن الحالة التي يعاني منه العالم الآن إنفلونزا الخنازير، أنا أشهد الله أنها ما هي إلا غضبة من الله جل وعلا، لعل العبادة تعظون. فأنا أقول لإخواننا الكرام لله تبارك اقرأوا، أنا أحيلهم على كتب التفسير، يعني مش هقول هذا رأي الشيخ، لا لا، نمسك أي كتاب
كتب
تفسير.
بعضهم
كتبهم هم
هم أيوة كتبهم هم.
لا أقول لأي إنسان يسمعنا من إخواتنا الفضليات أو إخواننا أو أي مسؤول من إخواننا الأفاضل الأكارم، أسأل الله أن يشرح الصدور للحق، اللهم أمين، امسك كتاب تفسير ابن كثير أو أي كتاب تفسير يحلو لك، أنا لا أقول كلامي. نعم. نما نأتي لأن بعض أخواننا العوام يخدعون بأقوال أولياء القوم، نسأل العفو والعافية. أنا أقول له يا ولدي لا تخدع بأحد، أو يا أختاه لا تخدع بأحد، أو أنت يا أخي الفاضل لا تخدع، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حجة على الإسلام. نعم. الإسلام حجة على الجميع. أقول له اقرأ ستجد فيه أقوال الصحابة لأبي هريرة وغيره من السادة الأفاضل، وستجد فيه أقوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. سبحان رب في تفسير سورة الأحزاب وليضربنا عفوا في سورة النور ليضربنا بخمرنا، وفي تفسير الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا نساء يدنين، وشوفوا الكلام اللي موجود فيه. يعني هذا ليس كلام للبعض، خلينا أقول لك أصل بعض الدعاء وبعض الشيوخ متشددين، سبحان ربي من أين أتوا بهذا الكلام. فنقول أن رأي الإسلام في ستر الوجه أو في حكمه في غطاء الوجه رأيان، جمهور أهل العلم من صحابة وفقهاء ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا على أنه واجب، وهذا الذي أدين الله به ونفتي به وننصح به إخواننا وأخواتنا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن، نسأل الله والعافية. ثم نجد هناك رأيا آخر، الأمانة العلمية تتطلب هذا، نحن لا نغفل هذا ولا ذاك، ولكن عرضنا على الناس وقلنا هذا هو الأصل وهذا وراء الجمهور وأنا أدين الله بهذا. رأي آخر ليس له من دليل يقول أنه ليس فريضة وليس سنة ولكنه فضيل، شأنه. حتى أنا عندما أجد واحدة يعني إذا رأيته على مخالفة لا أهينها ولا أقبح من خلقتها، فإنما أنا أعترض في الحقيقة ليس على خلقة البنت، إنما على الخالق على الصانع. هل منا أحد يعني اختار شكله وبنيته أو اختار حاله من فقر وغنى وما إلى ذلك؟ إنما هو في الحقيقة والله لو يفقهون اعتراض على الله جل وعلا
والله في القرآن يقول فليحذر.
نعم. الأخت الآن هي الحمد لله منتقبة ومقتنعة بهذا الأمر. نعم. ولكن هي تقول أنها تخلع نقاب عندما تدخل المدينة الجامعية.
يعني شدنا الحكم العام. نعم. والأصل. نعم. العام لهذه الموجة. نعم. مع كل دخول المدارس. نعم. في كل عام نسأل الله العفو والعافية.
اليومين دول زايدين.
لكن زايدة شويتين. نعم. لكن والله أبشروا فإن الإسلام ما حورب في جانب من الجوانب إلا اشتد وقوي.
نعم.
فليفقهوا ذلك. يعني حاربوا اللحية فانتشر. صح. نعم. فحاربوا الحجاب والنقاب فانتشر. فلا خوف عليه. لكن أعود للأخت السائلة صاحبة السؤال، ابقي على نقابك، وإذا ما دخلت هذا المكان لله تبارك وتعالى ارفعي غطاء الوجه فقط حتى تدخلي مكانك، ويعني احتسبيها عند الله وهم يتحملون وزرهم أمام الله جل وعلا على صنيعهم.
فضلت الشيخ، هل يجوز تعلم المقامات؟ طيب قبل ما نتكلم عن المقامات ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
ورحمه الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟
يا سمعت تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا جوزي كان حالف عليا يمين طلاق. كان حالف، يعني كان قدام جارتي الموضوع دوت، قال لي عليا الطلاق لو كلمتيها لتكوني حرمانه عليا زي امي واختي.
الله اكبر.
فهي كان يعني هو شتمها يعني وهو بيحلف عليا اليمين دوت. فتاني يوم جارت شكلي وخلتني اللي انا ارد عليها. فدلوقتي انا احنا سالنا 4 مشايخ، المشايخ بقى يسالوه يعني حسب النيه، قالوا له انت نيتك كنت تطلقها لو مثلا لو كلمتها تاني؟ راح قال لهم انا نيتي اللي انا يعني انا ما كنتش عايزه اتصاحبها تاني، ما كنتش اعرف اللي هتحصل المشكله ديت وهي هترد عليها. انا نيتي يعني كانت. طيب. عشان يعني ما اتصاحبهاش تاني.
أيوة.
عشان كده حلفت عليها.
طيب.
فانا عايزه اعرف النبي عم الشيخ يعني
قولي لا اله الا الله
دوت مشي. نعم. ولا ما مشيش؟
قولي لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
الله يبارك.
حلف عليها بالطلاق ما تكلمش جارتها، وجارتها جرت شكلها فشكلت معاها.
المشكله مش في الطلاق.
نعم.
المشكله انه ربط الطلاق بالظهار.
بالظهار. نعم.
ودي كارثه. فيما يتعلق بالطلاق الذين افتوها به صحيح.
نعم.
ليه؟ لان هذا علي الطلاق انما هي صوره من صور الطلاق المعلق.
نعم.
يلزمني معنى كلمه على الطلاق. نعم. يلزمني الطلاق ان كلمتيها ان فعلت. فهذا يسال عن نيته. نعم. على الراي المفتى به في مشارق الارض ومغاربها، ان قصد الطلاق حسب الطلقه، ان كانت الاولى ترجع الثانيه ترجع الثالثه لا رجوع له، ان لم يقصد الطلاق فيكفر كفاره اليمين العادي. الله يرضى عنه وعنك. لكن المشكله، والاخت سمعانا كويس جدا وعلي ان يراجع العلم فيها ومن افتوه، في قصه الظهار. والظهار يستوي فيه المنجز والمعلق، الاثنين يستويان، فعليه كفاره ظهار قبل ان يقربك. يعني كده ممنوع اللمس ولا التصوير ولا الاقتراب.
بس هو السؤال فضيله الشيخ. نعم. ان هو لا لو كلمتيها، ان هو اصلا في شجار، فبقول لا لو كلمتيها تبقى طالق. فهو. نعم. المقصود يعني الطبيعي جدا ان لو كلمتها بالموده والصداقه. نعم. وكده.
هذا متعلق
بدي الشكل معاها.
الله يبارك فيك. هذا متعلق بالطلاق.
آه.
لكن المشكله في الظهار، الكلمه التي تخرج من اللسان. فانت محرمه علي كامي واختي، سواء كلمتها سواء ما كلمتهاش، كلمتها بالحسن شكلتها. يلزمه كفارة الظهار. ظهار كفارة عتق رقبة مش موجود، وربنا قال في القرآن من قبل أن يتمس صيام شهرين متتابعين، لو فطر في اليوم 59 يعد 60 من أول وجديد. طب مش قادر، لا أنا ولا هو الذي يفتي في ذلك. طبيب مسلم ثقة يخاف الله يقول إن الرجل ده صام يموت، صام العلاج لا يجدي، لا يأتي بنتيجة، المرض يتضاعف، ينتقل للدرجة الثالثة وهو طعم ستين مسكين. الكفارة ترتيبية وليست تخيرية.
يعني عشان يحسوا بأهمية وخطورة هذا.
الله يبارك. الله. نعم.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
كلم مولانا فضل.
الشيخ
تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
مع حضرتك تفضل.
والله عندي مشكلة عائلية في البيت، احنا بيت مكون من 3 أدوار. تمام؟
أيوه.
نعم. أخويا الكبير اشترى بره وقاعد بره. واحنا هنا مع ابونا وبندفع برضه في الشهر جزء كده، والدنا عامله لنا وبنينا شقه، انا الدور الثاني بنيته من جمعيات وبتاعه مع الشغل، واخويا الثالث برضه بنى فوق. فهل ابويا عايز يتاكد، هل لما يجي دلوقتي نفس البيت ده الاخ الكبير ياخد زي اللي بنى في البيت وقاعد، ولا هيتخصص له الدور الارضي بس؟ فابوي عايز عشان بس يقابل وجه كريم، هو مرتاح كده مفيش اي مشكله.
حاضر يا شيخ. نعم. فضيله الشيخ له 3 اخوات.
نعم.
في اخ كبير ساكن بره،
ساكن خارج المكان،
وهو واخوه الثاني بنى كل واحد منهم دورا فالوالد يريد أن يكتب لهم مثلا
مقابل
حق ما دفعوه, حق ما دفعوه, وهم بيدفعوا أصلا مساعدة للوالد وكأنها إيجار مثلا ليعاملوه على
متعب الدنيا. نعم.
فهل الأخ الأكبر يكون شريك في الأرض والدور الأرضي ولا في كل البيت؟
بارك الله فيك. نعم. الأخ السائل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هنا إذا كان كل واحد منكم الذين يقيمون مع أبيهم في هذا المنزل قد بنى الشقة الخاصة به من الألف إلى الياء والأب لم يشارك فيها بشيء, فليس لأخيكم الأكبر أن يشارككم فيها. فهذه يجوز للأب شرعا أن يكتب لكل ولد من الأولاد ما بناه, ما بناه
دون الأرض,
دون الأرض. يعني أؤكد وكنت سأذكر هذا في الأخير, يعني أنا بنيت هذه الشقة حيطان وأعمدة, هذا كلفني في المكان الذي أنا أعيش فيه مثلا 20,000-30,000 زي ما يكون, تكتب لي شقة دون الأرض, يعني ليس بحصة في الأرض.
نعم.
تمام. وأخونا الأكبر هذا يدخل معا ميراث في الأرض
والدور الأرضي,
والدور الأرضي الذي بناه الأب سواء كان شقة أو سكن للأب أو كان محلات, فهذا خاص بنا جميعا. فإذا أراد الأب أن يقسم يدخل الولد الأكبر في الدور الأرضي, وأكد مرة ثانية إذا كان الأب قد بناه في الدور الأرضي والمحلات إذا وجدت والأرض كاملة الكل ميراث, ويعطي كل واحد حقه ومستحقه إن شاء الله. أما ما على ذلك وبناه الإخوة فهذا حقهم ولا يجوز لأخيهم أن يشاركهم فيه.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايزك تفضل على اذنك.
يسمعك في
الشيخ. بالنسبه انا لست, يعني ست كبيره وعندي مرض الكبد الحمد لله رب العالمين.
شكرا.
فالمهم انا جيت ادخل في المستشفى, المستشفى تبع القوات المسلحه ما رضيش يدخلوني عشان النقاب. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ وقالوا لي اقلع النقاب. وعندي سؤال بعد اذنك تاني. ان كنت على سفر فالمهم وكنت عايزه اصلي الوقت, فوصلت يعني المكان اللي وصلته فاجتهدت في القبلة فطلعت القبلة بعد كده غلط, هل عيد الصلاة ولا كده الصلاة كده مقبولة ولا إذا ولا يجوز, يجوز ولا ما يجوز عايزها تاني؟
حاضر حتى في المستشفيات,
حتى في النوادي وليس في المستشفيات.
نعم في النوادي,
في النوادي.
طب النوادي مقدور عليها
أليس مواطن؟ لا حول. لماذا نبخسه حقه؟ من أجل لحيته وجلبابه ومن أجل أنها ترتدي الخمار أو النقاب أو ما شابه ذلك؟ أي عقل يقول هذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأقول للأخت الكريمة أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين, اللهم أمين يا رب العالمين. إذا لم يوجد مكان تتعالج فيه سوى هذا المكان فهذه حالة ضرورة, فتدخل وترفع غطاء وجهها حتى تدخل وتقضي مصلحتها, أو بمعنى أدق تحصل على علاجها أو تقوم بإجراء العملية أو ما شابه ذلك حتى تعود إلى حياتها إن شاء الله, والوزر عليهم أمام الله تبارك وتعالى.
طيب والقبلة صلت على
أي إنسان إذا سأل إخوانه في حيه أو في مكان عن القبلة فدلوه ثم اتضح له بعد صلاته أن الاتجاه كان خاطئا, الصلاة صحيحة ولا تعيد الصلاة مرة ثانية. أما إذا تبينت خطئي أو أحد الناس همس أو قال بصوت لي مسموع انحرف يمينا أو حول في القبلة خاطئة, علي أن أغير وأنا في داخل الصلاة دون أن أسلم. فإذا ما صليت ولا أعيد, فإذا ما صليت رغم تنبيه إخواني حولي أن القبلة خطأ فصلاتي باطل.
نعم.
بارك الله فيك.
طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
والله أنا معايا ولاد ابني اتنين, أمهم توفت سابت له واحد عنده سنة واحد عنده 6 سنين. ربتهم لما كبروا.
نعم.
ولد منهم الحمد لله كان جوزي مسافر و... وجه من السفر راح اعمل له وضب له شقه, قال له شقه في البيت معانا وعملها له وسيراميك وعفش وكفه شيء ربنا خلقه. وقعدوا فيها وعمل له فرح وعمل له كل حاجه وقعدوا فيها. والتاني طالع شارد وقليل الادب ومجرم وبيشرب سجاير ومحتاس على عينه الصغير. وده اخر بعد ما عملنا ده كله برده ما تمرش فيه برده.
والدهم عارف. موجود يا حاج؟
نعم
والدهم موجود،
والدهم ابن موجود حضرتك. بس مالوش دعوه بيهم. احنا اللي كنا مكفلين بيهم.
نعم
احنا اللي كفلنا بيهم.
طيب السؤال حضرتك،
حتى ابني جنب مني كمان ما بيقوليش حتى صباح الخير، ربط له ولاده ولحد اختهم ما خدت السنه اللي فاتت الدبلوم، السنه دي طبعا ما سالوش عني بعد 5 عيال ربطهم، ما بيقولوش صباح الخير، والعيال يخافوا من امهم وابوهم يخاف من مراته، يخبط علي على الباب، ما حد سأل عني، شوف اللي عملته ده كله ما حد سأل
عني. عند ربنا يا حاج لن يضيع،
عند ربنا انا مش ندمانه، انا بس انا ست كبير عندي 67 سنه.
السؤال حضرتك.
نعم يا ابني.
يعني حضرتك يعني عايزه من الشيخ مثلا توجيه كلمه
ليه؟ عايزه من الشيخ يعني يكون يعني اعمل ايه؟
حاضر حاضر، الشيخ يوجه لهم كلمه ان شاء الله ليتهم يسمعونا.
اللهم نعم، يعني امور محزنه، نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. يعني اسمحي لي اختي الكريمه او ام بارك الله فيك، الخطا يعني رغم انكم قمتم بعمل اسال الله ان ياجركم عليه خيرا، ولكن في الوقت ذاته قد اخطاتم خطا كبيرا، فجعلتم اباه وامه يتنصلون من المسؤوليه ويلقون بها عليكم، وهكذا كانت النتيجة. كان من الأولى من البداية أن يقوم بتربية الأب والأم حتى ينطلق بفضل الله سبحانه. على كل حال نحن نهيب بشبابنا وأبائنا وأبنائنا عفوا أن يتقوا الله في الأباء والأمهات والأجداد، لأن الولد مهما صنع من عمل خير فلن يستطيع أن يكافئ أباه أو أمه. أقول مهما صنع من أعمال خير لن يستطيع أن يكافئ أباه أو أمه.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للاستثمار في البورصة، عايز أعرف حلال أم حرام؟
حاضر،
وجزاكم الله كل خير.
ويجيبك الشيخ إن شاء الله. الاستثمار في البورصة،
فيما يتعلق بالاستثمار في البورصة يتوقف الحكم على طبيعة الشركة التي تضارب عليها. فإذا كان نشاطها مباحا فلا حرج ولا بأس، لأنها عمل مضاربة، والمضاربة إسلاميا تجارة لا حرج فيها. ولكن إذا كان نشاط الشركة محرم، مثلا هذه شركة تعمل وتصنع في الخمور وأخرى في الدخان وما إلى ذلك، فهذا محرم شرعا، فلا أضارب حتى ولو تكسب ولا أتعامل معها، لأن المال حينئذ إنما أتى من حرام، نسأل الله العافية. لكن إذا كان نشاطها مباحا كأكل وشرب وما إلى ذلك، مواد بناء وغذية وما إلى هذا، فلا حرج ولا بأس.
نعم. فضيلة الشيخ، يعني في تكملة وهو سؤال موجود برضو، الصبغة والحناء.
نعم.
والفرق بينهما وبين التشقير.
التشقير نعم. هذا متعلق بالحاجبين.
نعم.
وهو فيه غش وتيس. أما فيما يتعلق بالصبغة والحناء فلا حرج ولا بأس بشرط تجنب السواد. نتجنب السواد كما أن هناك نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للعبد للمرأة أو للرجل
وتلوين أجزاء
بعض خصلات الشعر
بألوان غريبة، مش نعم. شعر أخضر مثلا
ما لم يكن ذلك خارج باب البيت.
أيوة.
أؤكد
نعم.
ما لم يكن ذلك خارج باب البيت
نعم.
يعني بعض الأخوات إما أن تصبغ الشعر كله بلون واحد
أو
وإما إنها وكذلك الحناء، وإما أنها تقوم ببعض الخصلات نعم اللحية للرجال، ما هو يريد أن يتزين لزوجته
نعم
كما يحب أن تتزين له
نعم
تمام نعم. مع العلم أن كل شعرة بيضاء في الرأس أو في اللحية للرجل، بعض أخواتنا يقول لك يعني الشيخ يدعونا
معلش يا شيخنا نعم. إخواننا أهل تونس يعني بيدفعوا كتير فاتصال نعم. ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وإياكم.
وعليكم السلام.
عايشك. هل أستطيع أن آخذ رقم الهاتف؟
من الكنترول لا حرج.
من الكنترول. طيب رقم الهاتف في الكنترول لو سمحت. تفضلي شيخنا.
نعم. فبعض الأخوات تقوم بارك الله في الجميع ببعض الخصلات بألوان مختلفة، أصفر وأحمر وأخضر وألوان الطيف ما شاء الله، أقول إذا كان هذا لزوجها في داخل بيتها فلا حرج.
يعني ده هذا من باب التغيير المؤقت.
الله يبارك فيك.
الله نعم. مستمر.
نعم. الله يبارك فيه. نعم. لأن هذا ليس دائم على الدوام.
نعم.
إنما يعني بمرور الأيام زي الكحل. أعزك الله بمرور الأيام مع غسل الوجه مرة.
وفي مادة بتزيله في نفس.
نعم. الله يبارك فيك. لكن لكن إذا كانت ستخرج به خارج البيت للأخوات المتبرجات حرام شرعا.
هو مش حرام، مش ده بس يعني، لو حرام بشعرها بطبيعته أصلا برضه حرام.
الله يبارك
فيك. طب المقامات، احنا كل ما نيجي نسأل عن المقامات يجينا سؤال، المقامات هل تجوز للقراء القرآن وللمنشدين تعلمها؟
والله الذي أدين الله به ويطمئن قلبي له فلنتق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرأ؟ والصحابة الأجلاء، نمسك قراءة ابن مسعود وغيره وغيره، عليكم بقراءة ابن أم عبد أبي موسى الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. يعني لما النبي يقول سمعتك يقول لو علمت أنك لحبرته لك. بعض أخواننا يفهم كلمة لحبرته لك أنها المقامات. فأنا أقول من أين أتوا بها؟ هل هناك
مقامات أبو موسى الأشعري هي بقى ولا
لما نحن نريد أن نقول من أين أتوا بها؟ هل هي فعلها النبي؟ الصحابة؟ أهل القرآن على مدار التاريخ؟ فليدلون جزاهم الله خير، هذا هو الأصل. لكن اليوم يريدون أن يطوعوا القرآن لأصواتهم. أنا سمعت أحدهم يريد أن يقرأ ياسين وبعض آيات وصور القرآن الكريم مصاحبة للدف والمزيك وما إلى ذلك.
وقال بعضهم أنني أستطيع أن ألحن القرآن ولا أعوذ بالله.
هذا والله،
هذا تعدي
والله، لينتهين هؤلاء القوم عن التعدي على حرمة القرآن أو سيرى في حياته قبل آخرته ما الله به عليه.
وفضلا عن ذلك فضيلة الشيخ، في مقرئين كتير جدا ما يعرفوش مقامات ومع ذلك أصواتهم جميلة ومؤثرة، لأن القراءة تخرج من القلب.
إذا قرأ العبد القرآن من قلبه وقرأ القرآن بأحكامه وآدابه حتى ولو صوته جشا
الله يفتح عليك،
فإن القرآن يخترق صمام القلوب.
ربنا يفتح عليك.
سبحان ربي، العبرة ليست حلاوة الصوت. لا والله. ولذلك أنا دائما ما أقول لإخواننا الأفاضل، اسمع القرآن للقرآن. ولا تسمع القرآن لصوت القار. نحن للأسف لا نسمعه إلا لصوت الشيخ الفلاني. صوته حلو. لا والله، إنما أسمع القرآن للقرآن، فإن روعة القرآن تخترق القلوب. ذلك كثير من إخواننا الأفاضل جالس يسمع الشيخ بتاع المقامات. الشيخ بيقرأ والشيخ بتاع المقامات قاعد منشكح،
ويا سلام يا خرج
بيقرأ آيات، يعني نسأل الله العافية، يسامحوني إخواننا في التعبير اللي أنا ذكرته لله سبحانه وتعالى، رغم أنهم ليست فيهم مخالفة شرعية، لكن الرجل بيقرأ آيات عذاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، في أكثر من كده.
يعني آيات
المجموعة اللي قاعدة التي تجلس أمامه، الله
إيه ده يا سيدي،
ربنا يزيدنا ويزيدك. يزيدك يا مغفل أعزك الله، الله. يزيدوا إيه بعدما بلغ طول السلسلة 70 ذراع؟ أنت عايز تبقى من ولاد جهنم؟ يزيدوا إيه؟ إن دل على شيء، والشيخ طبعا قاعد منشك حيعيد، لو الشيخ الذي جلس يفقه الآية
لبكى
ورب السماء لانقطع صوته.
الله أكبر. نعم.
وهذا الذي يسمع لو فقه هذه الآية لانهمر دمع عينه. لكن للأسف الشديد في إن دل على شيء دل على غفلة السامع والقارئ.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت والله أنا أسأل على صلاة القيام.
نعم.
يعني ممكن بعد صلاة العشاء ممكن أنا ما أقدرش أصليها، مثلا أصلي الشفع والوتر.
نعم.
لو سمحت.
حاضر.
وبعد كده لو مثلا ربنا قواني وإن أنا قمت في مثلا بالليل في التلت الأخراني فبصلي صلاة القيام.
نعم.
طيب. وبعد كده ساعات إن أنا أصليها بعد صلاة العشاء.
طيب.
هل الشفع والوتر هيكونوا عن صلاة القيام؟
حاضر.
مثلا لو انا ما قدرتش اصلي مثلا بعد كده.
حاضر، يجيب
لو سمح.
حاضر.
الله يرضى عنك.
تفضل يا شيخ.
ما اجمل الطاعه.
نعم
والله. نعم.
والسؤال عن الطاعه
يعني بارك الله فيه، يعني هي تحرص على ان تقيم الليل. فنحن نقول الاجابه تتوقف على حال الانسان.
نعم.
يعني اذا اختي الكريمه او امي الفاضله هذه وجدت في نفسها نشاطا وقوه بفضل الله تبارك وتعالى، وانها لن تكسل ولن تشغل بامور الدنيا، وإذا ما نامت لها موعد تستيقظ فيه، فحينئذ نقول لها أخري الشفع والوتر ليكون ختم الصلاة بالليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا عرف الإنسان في نفسه نوع من الكسل والفتور وكان أو يشغل بمشاكل الأولاد وهموم الدنيا، أقول عقب ما ننتهي من صلاة العشاء مباشرة نصلي ركعتين أو ما يسر الله لنا من قيام الليل سبحان إن شاء الله، ثم نختم بصلاة الوتر. وهذا كان فعل بعض الصحابة، كان لا يغادر مسجد بعد صلاة العشاء إلا إذا صلى الوتر والشفع بالتأكيد ثم ينطلق. وأقول للأخت السائلة الكريمة، حتى وإن صليت الشفع والوتر عقب العشاء مباشرة هو لا يغنى عن قيام الليل، هو من قيام الليل. نعم، كل صلاة من صلاة العشاء إلى الفجر فيها من قيام الليل،
ولكن لا وترنا. نعم. في ليلة
يعني لا توتر مرة ثانية.
نعم. نعم.
الله يبارك فيك. يعني نعم. إذا صلت الشفع والوتر الآن ثم وجدت في نفسها نشاط وليس هناك نوم وهي مستيقظة فقامت فصلت قيام ليل، صلي ما شئت، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية.
فضيلة الشيخ، فتاة أو يعني امرأة عقد عليها عند شيخ،
نعم،
ولم يبني بها زوجها،
تمام،
وتوفي بعد سنتين،
تمام،
فما عدتها وماذا لها وما عليها؟
إذا المرأة عقد عليها،
نعم،
تم عقد صحيح، لأن دعونا من الأمور الأخرى لن نخوض فيها لأن الوقت يعني لا
يسمح العرف وما كثير.
آه نعم. نعم. لأن كثير من إخواننا، وأنا لا أعتبر زواج عرف إلا في صورة واحدة، نعم، لكن على يد مأذون والولي، نعم، والولي نحسن الظن بأختنا، نعم، ومات الزوج، حينئذ تستحق الميراث كاملا.
نعم.
وإن لم يدخل وهذا هو الرأي الراجح في الفقه، هذا هو الرأي الذي أدين الله به وقلت هو الراجح في الفقه بفضل الله جل وعلا، يعني ترسه ويرسه ولو بعد العقد بساعة، لأن بعض العائلات والأسر تقول كيف تأخذ وهو لم يستمتع بها، لا، هي تأخذ كل شيء. وهناك فرق بين الطلاق قبل الدخول وبين الوفاة، بالوفاة بالعقد تستحق كل شيء، هي زوجته شرعا، هي زوجته، ولكن كان هناك اتفاق أو شبه اتفاق على أن يتم الزفاف وتجهيز ما اتفق عليه الطرفين، لكن تدخل قدر الله جل وعلا وأحال بين تمام هذا فتستحق. فإذا ماتت قبله هو يرثها، وإذا مات قبلها هي ترثه بفضل الله، فلها ربع ما ترك، لأنه ليس هناك أولاد إلا إذا كان متزوجا بأخرى وله منها أولاد، فلها ثمن ما ترك بفضل الله عز وجل بينه وبين الزوجة أو الزوجات إذا كان كنا أكثر من زوجة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتستحق مؤخر الصداق. كل هذا تستحقه، ولا يجوز لأهل الزوج أن يمنعوها هذا. أما إذا تنازلت طواعية منها وكرامة فلها ذلك، لأنها تنازلت بمحض إرادتها.
طيب، سؤال أخير وخفيف إن شاء الله. حلف على شيء ألا يفعله، وقال علي 3 شهور، يعني لو فعله هيصوم 3 شهور، ثم فعل ذلك الأمر،
علي أن يصوم 3 أشهر، غفر الله لنا وله. فقد ألزم نفسه بما لا يطيق.
نعم.
ونحن نقول لإخواننا يا، لأن هذا يعتبر نذر.
أيوة.
والنذر أصلا قرب غير واجبة.
نعم.
أوجبها العبد على نفسه بقوله فصارت ملزمة. فنحن نقول لإخواننا لا تأخذكم حلاوة الروح ثم بعد ذلك نندب، لا، يعني دايما بما يطيق
فضيلة الشيخ، بس نعم. يعني من باب التخفيف يعني نقول انه هو ما ألزمش نفسه بالتوالي والتتابع
حسب ما نيته. ان ألزم نفسه تتابعا يبقى تتابعا. اذا اطلقها يبقى يصوم ويجمع ان شاء الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا،
وإياكم.
نشكر فضيلة الشيخ سامي السرساوي على هذه الأجوبة النافعة، نفعنا الله بها، ونشكركم إخواني وأخواتي، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.